إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة الأحزاب، قد وصلنا إلى الآية 28. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآيات هذه آيات في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآية 34. ويأتي السؤال عن المناسبة، فنقول أولا هناك مناسبة يعني كلية تتعلق بموضوع السورة، وهي أن الله تعالى قال لنبيه: واتبع ما يوحى إليك من ربك. فهذا من جملة ما أوحى الله تعالى إلى نبيه أن يقول لأزواجه هذه الأحكام وهذه الأمور. وأيضا ذكر ابن عاشور عن كثير من المفسرين أنه لما فتح الله على نبيه قريظة، لأن وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فصار عند المسلمين يعني أموال وأراضي. ومن قبل أيضا فتح الله عليه أموال بني النضير وفيها أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وإنما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص. فكثرت الأموال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه طلبن منه النفق وزيادة النفق. وشان الأنبياء فيما يتعلق بالدنيا أنهم لا يمسكونها إلا بقدر ما يجب عليهم من النفقات، فالمهم أنهن طلبن زيادة النفق فنزلت هذه الآيات. وطبعا هذه مناسبة قريبة، لأنها قبلها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فهذا مما ذكره أكثر المفسرين. وأيضا أيها الإخوة، هذه الآيات فيها ماذا؟ فيها وضع الأصول التي ينبغي أن تكون عليها المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة هي أصل في صلاح المجتمع، حتى قال القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والمرأة تحتاج قدوة، فقدوة النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأراد سبحانه أن يجعل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة للنساء. ولذا قال سبحانه كما سيأتي في هذه الآيات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فهذا مما يمكن أن يقال. وأيضا أيها الإخوة، هذه السورة ذكر فيها المنافقون، وذكر فيها اليهود وأهل الكتاب، ومن أعظم الأسباب التي يتخذها أهل الكتاب والمنافقون لإفساد المسلمين أن يفسدوا المرأة. ولذا تجد هذا أيضا في سورة النساء بينا واضحا. في سورة النساء ذكر الله تعالى أهل الكتاب، وذكر المنافقين، وذكر أحكاما كثيرة للنساء، وقال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ضعيفا في إيش؟ فيما يتعلق بالنساء، فيما يتعلق بالنساء. تجد الرجل على دين وعلى إيمان، لكن يمكن أن تفتنه امرأة، يمكن أن تفتنه امرأة. والقصص في هذا كثيرة، القصص الصحيحة في بني إسرائيل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا كله مما يمكن أن يقال من المناسبات في هذا الموضع. فيرجع هذا، ترجع هذه الآيات إلى ما ذكر في أول السورة: وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأراد سبحانه أن يذكر أصولا وأمورا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليكن قدوة لغيرهن من النساء. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. حياة الدنيا، فطبعا الإرادة هنا يعني إرادة خالصة، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يعني إذا لم يكن لكن إرادة إلا الدنيا. وطبعا هذا أيها الإخوة إذا حصل، يعني إذا كان عندك امرأة ليس لها إرادة إلا في الدنيا، في الطعام والشراب والمسكن والأثاث ولا عناية لها بدينها، فهذه لا تصلح، هذه تكون شرا عليك. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. وإلا ما من إنسان حتى ولو كان مسلما إلا وهو يريد شيئا من الدنيا ويريد زينتها، لكن لا تكون هي الغاية، وإنما تكون وسيلة. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أمتع وأسرح فعل مضارع مجزوم. ما الذي جزمه يا عبد البر؟ جواب الأمر، الشيخ متخصص في اللغة العربية، تعالين هذا فعل أمر، وفعل الأمر إذا كان جوابه فعلا مضارعا فإنه يجزم، وهذا كثير في القرآن. فتعالين أمتعكن وأسرحكن، سرحكن أطلقكن مع المتعة، أمتعكن، وانظر كيف قدم المتعة على الطلاق، لأن المتعة للمطلقة جبر لها، جبر لخاطرها، كما قال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وللأسف هذا لا يكاد يوجد، لا تكاد توجد حالات طلاق إلا بسب وشتم وتحاكم وتخاصم. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وهو الإحسان الذي ذكره الله عز وجل. وفي المقابل: وإن كنتن تريدن الله ورسوله. هذا من التشريك الجائز، تريدن الله، تريدن عبادته، وتريدن الرسول بمتابعته والبقاء معه والدار الآخرة، يعني ثواب الدار الآخرة. فإن الله أعد لكن، ولا للمحسنات؟ للمحسنات. إيش يسمى هذا يا عبد البر؟ إيش يسمى؟ إظهار في موضع الإضمار، يعني بدل الضمير، بدل فإن الله أعد لكن، قال فأعد للمحسنات. ونذكر دوما أن الإظهار في موضع الإضمار له فوائد بلاغية، أهمها يعني بيان العلة، التعليل. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فيه بيان أن علة الأجر العظيم هو الإحسان. فدوما الأجور والمقامات العالية إنما تتعلق بالأوصاف لا بالأشخاص. ولذا أيضا من فوائد الإظهار في موضع الإضمار التعميم، لو قال فإن الله أعد لكن صار هذا خاصا بهن، فلما قال أعد للمحسنات فصارت هذه الآية لكل محسنة. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي. شوف هنا الأول قل لأزواجك، أما هنا خطاب مباشر يا نساء النبي. طبعا خطاب مباشر لكنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة وفي قراءة ابن كثير وشعبة مبينة، هذه قراءة ابن كثير وشعبة. طيب على قراءة ابن كثير وشعبة مبينة، مبينة يعني فاحشة واضحة ظاهرة. طيب وعلى قراءة الجمهور مبينة، مبينة اسم فاعل يعني مبينة لنفسها ومبينة عقوبة فاعلها. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يعني مرتين، بحيث أن لو امرأة غير نساء النبي جاءت بهذه الفاحشة وعوقبت فإن الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت بنفس الفاحشة تعاقب إيش؟ مرتين. هذا معنى ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. طيب يقول قائل يعني ما مناسبة هذه الآيات مع علو مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ المناسبة ظهرت مما قيل الآن، لأن دوما يعني العالي المقام إذا جاء بالشيء غير المرضي فليس كالذي يأتي به من دونه، فتكون عقوبته إيش؟ عقوبته أشد، كما أنه إذا جاء بالحسنة فيكون ثوابه أعظم وأكثر، وهذا شيء معروف، وهناك مواضع من السنة تدل على هذا. يعني ربما مثلا عمر رضي الله عنه يأتي بالكلمة أو بفعل شيء معين فالنبي صلى الله عليه وسلم يزجره ويعنفه أكثر مما لو جاء بذلك من هو دون عمر رضي الله عنه. وكان ذلك على الله يسير. الشيخ السعدي والشوكاني ذكر أن المراد بهاتين الآيتين إعلاء مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني إذا مثلا خلينا نقول معلم في مدرسة عنده طلاب متميزون وطلاب وسط ومن دونهم، فإذا أراد أن ينذر فإنه يشدد في الإنذار على هؤلاء الطلاب المتميزين، قال له إياك أن تقل درجتك عن كذا وكذا، وأما غيره يقول له اجتهد. هذا شيء معروف. فالحاصل كما قال الشيخ السعدي الرابع 143، قال: لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن ليزداد حذرهن وشكرهن لله تعالى. هذا أيضا وجه آخر، ليزداد حذرهن وشكرهن لله تعالى. وأما الشوكاني فقال أيضا: قال: ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأنه كما سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه وبدأ بعائشة، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فلما علم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت عائشة فعلنا مثلها. فالشوكاني يقول: ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أنزل فيهن هذه الآيات تكريمة لهن وتعظيما لحقهن. فتأمل كيف الشوكاني جعل هذا: من يأتي منكن بفاحشة مبينة، قال هذه الآيات تكرم لهن وتعظيما لحقهن. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الآية 19 قال سبحانه: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، في نفس السورة. قال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. يقنت، القنوت هنا بمعنى الطاعة، بل ذكر المفسرون أن كل قنوت في القرآن فهو طاعة. ومن يقنت منكن لله ورسوله، والتعدي باللام لله لأنه ضمن يقنت معنى يخضع، يعني التقدير، ومن يقنت ويخضع لله ورسوله وتعمل صالحا. هذا شرط العمل، أن يكون صالحا. فليست العبرة بمجرد الطاعة، وإنما الطاعة يعني في العمل الصالح الذي يكون موافقا للسنة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فكما في الفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، ففي الحسنة نؤتها أجرها مرتين. وأعتدنا، أعتدنا بمعنى أعددنا، لكن فيه يعني صيغة الافتعال التي تدل على العناية، فهناك فرق بين مثلا كتب واكتتب، اكتتب تدل على العناية والمبالغة، واعتدنا لها رزقا كريما. ما هو هذا الرزق الكريم؟ الرزق الكريم الجنة وما فيها من النعيم، فإنهن يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، في الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هم. وأعتدنا لها رزقا كريما. ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات أطال جدا فيما يتعلق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهن، ومتى تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى توفيت كل واحدة منهن، فلأجل أن نعرف شيئا عن يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، قال: هذا أمر من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يخير نساءه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال. طبعا من ضيق الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر شيئا لغد إلا ما هو واجب عليه. قال: ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل، فاخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. الشيخ السعدي عند هذا الموضع أيها الإخوة يعني ذكر في هذا التخيير فوائد، التخيير إن كنتن وإن كنتن، هذا يسمى إيش؟ يسمى تخييرا. فقال: وفي هذا التخيير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله والغيرة عليه، وأن يكون بحالة أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. فهذا التخيير من عناية الله عز وجل برسوله. والله لو كان هؤلاء النسوة يريدن الحياة الدنيا خلاص، أنت يعني لم تخلق للدنيا، فهذا من العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك لما يعني جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجها، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بمعاذ، وردها إلى أهلها. فهذا تنزيهه صلى الله عليه وسلم أن يكون في نسائه من تؤثر الحياة الدنيا. قال: ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه كنا يطلبنا النفقة، الزيادة في النفقة، فلما حصل التخيير طابت نفوسهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ففيه تسليمهن من الإثم. قال: ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن. نعم، لأنهن تركن الدنيا وحطامها، ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر المختار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. ولذلك سودة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها طلبت منه أن يبقيها ويومها لعائشة من أجل أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى. قال: ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، كما قال سبحانه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال: ومنها أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص. نعم، لأنهن رضينا بالله ورسوله والدار الآخرة، فإذا تطهر قلوبهن من الجشع ومن الحرص على الدنيا. قال: ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. فهذا ما ذكره الشيخ السعدي من فوائد هذا التخيير. تأمل كيف الشيخ استخرج ما يزيد على العشر فوائد. والشوكاني رحمه الله ذكرها هنا أحكاما فقهية مهمة تتعلق بالتخيير، ذكر ذلك في صفحة 392، طبعا احنا في المجلد الرابع. المسألة الأولى، قال: وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين، وقد أشار إليهما ابن كثير كما سيأتينا. القول الأول أنه خيرهن بإذن الله في البقاء على الزوجية أو الطلاق كما هو صريح الآية: كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن، الطلاق، وإن كنتن تريدن الله ورسوله فإذن يعني البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التخير بين الإيش؟ بين البقاء معه صلى الله عليه وسلم وبين طلاقهم. قال: والقول الثاني إنما خيرهن بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكهن، ولم يخيرهن في الطلاق، وهذا قال به بعض المفسرين وهو ضعيف، والصحيح هو الأول أن التخيير كان بين بقائهن معه أو تطليقهن. هذه مسألة. مسألة أخرى، قال: واختلفوا في المخيرة. المخيرة يعني إذا أنت خيرت زوجتك، هذا التخيير هل يكون طلاقا أم ماذا؟ اختلفوا أيضا في المخيرة إذا اختارت زوجها، يعني لو أنت خيرت المرأة قل أنت بالخيار، إن شئت تبقين معي وإن شئت ذهبت، فهل يكون هذا التخيير طلاقا؟ قالوا إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا؟ إذا اختارت زوجها. فذهب الجمهور وهو الصحيح إلى أنه لا يكون طلاقا. قول آخر وقال علي وزيد بن ثابت إن اختارت زوجها يكون طلقة بائنة. وحكي عن مالك قال والراجح الأول لحديث عائشة في الصحيحين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. هذا قول عائشة فهذا هو الصحيح. قال أيضا مسألة أخرى واختلفوا في اختيارها لنفسها، يعني لو خيرها زوجها فاختارت نفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة؟ فقال بالأول أنه طلقة رجعية عمر بن مسعود وابن عباس وغيرهم، وقال بالثاني علي وأبو حنيفة وأصحابه، والراجح الأول أنه يكون طلقة رجعية. وروي عن زيد بن ثابت أنه يكون ثلاث طلقات، قال الشوكاني وليس لهذا القول وجه. وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء. إذن إذا اختارت زوجها فلا يعد هذا طلاقا على الصحيح، وإذا اختارت نفسها فيكون طلقة رجعية على الإيش؟ على الصحيح. قال البخاري وذكر بإسناده أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري، يعني تشاوري أبويك. قال وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. قالت ثم قال وإن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، فذكر لها تمام الآيتين إن كنتن وإن كنتن. فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا من مناقبها رضي الله عنها، كم كان عندها يا عبد البر الآن، هذه في سورة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت سنة 5، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت 9 سنين أول ما قدم المدينة، 9 و5 كم؟ 14 سنة، يعني كان عندها 13 سنة 14 سنة رضي الله عنها وارضاها. لما قال لها استأمري أبويك قالت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال وكذا رواه معلقا البخاري. قال وقد حكى البخاري أن معمرا اضطرب، يعني اضطرب في هذا الحديث. على كل حال القصة ثابتة، وابن كثير أخرجها من أوجه عدة. قال وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن عائشة قالت لما نزل الخيار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك. قالت قلت وما هو يا رسول الله؟ قال فرده عليها فقالت وما هو يا رسول الله؟ قالت فقرأ عليها يا أيها النبي قل لأزواج إلى آخر الآية. قالت فقلت بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يفرح إذا سمع من أهله ومن أولاده كلاما يدل على الرضا بالإسلام، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إنسان يفرح بهذا. قال وحدثنا وذكر بإسناد عن عائشة قالت لما نزلت آية التخيير، فإذن هذه الآيات تسمى آيات التخيير لأن فإن كنتن وإن كنتن هذا تخيير. قالت بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء. عندما يقال افتات عليه يعني تقدم عليه، فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضي على أبويك أبي بكر وأمهما. فقالت يا رسول الله وما هو؟ قال قال الله عز وجل وذكر لها الآيات. قالت فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأمهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر، يعني مر على بقية نسائه، فقال إن عائشة قالت كذا وكذا، فقلنا ونحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهن أو كلهن. قال ورواه ابن أبي حاتم. قال وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى نسائه أمر أن يخيرهن، يعني لما نزل إلى نسائه تقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد آلى منهن شهرا وجلس في مشربة، مشربة يعني غرفة علية في الدور الثاني، فآلى من نسائه شهرا لما يعني أكثرن عليه في النفقة. فلما نزل إلى نسائه أمر أن يخيرهن. قالت فدخل علي فقال سأذكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك. فقلت ما هو يا نبي الله؟ قال إني أمرت أن أخيركن صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل، فهذا أمر من الله عز وجل. قال إني أمرت أن أخيركن من أجل ماذا؟ من أجل هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أكثر من 10 فوائد. قال وتلا عليها آية التخيير إلى آخر الآيتين. قالت فقلت وما الذي تقول؟ لا تعجلي حتى تستشيري أباك فإني أختار الله ورسوله فسر بذلك وعرض على نسائه فتتابعن كلهن فاخترن الله ورسوله. الذي بعده وقال ابن أبي حاتم والحديث عند البخاري ومسلم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. قالت ثم قال إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك الآيتين. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن. قال: وقال الإمام أحمد، وأيضا الحديث عند البخاري ومسلم. انظر كيف ابن كثير يعني ذكر هذه الطرق المتعددة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فلم يعدها علينا شيئا. فإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهذا لا يكون شيئا، لا يكون طلاقا، وإذا اختارت نفسها يكون ايش؟ طلقة رجعية. قال: وقال الإمام أحمد، والحديث عند مسلم، عن جابر قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرنا في غرفة يعني علية. قال: ثم أذن لأبي بكر وعمر، يعني حتى ذكروا أن الصحابة كانوا في المسجد يعني ويبكون لأجل اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لا أكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد، ابنة زيد امرأة عمر، سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها، يعني ضربتها في عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجزه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار. هذا يدل على أن يعني آيتي التخيير نزلتا بعد ايش؟ بعد الإيلاء شهرا. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار. فبدأ بعائشة فقال: إني ذاكر لك أو إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله تعالى ورسوله. تأمل. قالت: وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. أنا اخترت بس، لكن لا تخبر نسائك. طمعت إنهن إيش؟ لا يختارنه فتتفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غيرة النساء. فقال: إن الله تعالى، تأمل، لم يبعثني معنفا، وفي بعض الألفاظ معنتا ولا متعنتا، معنتا ولا متعنتا. فمن التعنت يعني كتمان هذا. أيام الطلبة والمذاكرة كنت تجد أحيانا بعض الطلاب يجتهد في المذاكرة ويظهر أنه إيش؟ أنه لا يذاكر حتى لا يجتهد إيش؟ زملاؤه فيتفوق عليهم. هذا من التعنت، بل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. نعم، يعني هذا الحديث مما يذكر ها هنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنفا معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. قال: وقال عبد الله ابن الإمام أحمد، وذكر بإسناده عن علي، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة. هذا هو القول الآخر الذي ذكره الشوكان. قال: ولم يخيرهن الطلاق. قال: وهذا منقطع. فهذا منقطع عن علي، ولذا قلنا أن الصواب أن التخيير بين البقاء معه وبين الطلاق، من هذا وهذا، ليس بين أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة. قال: وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك، وهو خلاف الظاهر من الآية، لأن في الآية: فتعالين أمتعكن وأسرحكن، والتسريح هو الإيش؟ هو الطلاق. ها هنا فائدة يا أبا عبد الله في الأثر المنقطع. قالوا: منقطع لماذا؟ قالوا: لأن فيه من عثمان بن علي بن الحسين عن أبيه، عن أبي علي بن الحسين عن علي، فقالوا: علي بن الحسين لم إيش؟ لم يسمع من جده علي. لكن فيه فائدة مهمة، أن الراوي اسمه إيش؟ ها؟ عثمان، عثمان ابن علي بن الحسين، فعلي بن الحسين سمى ولده ايش؟ عثمان. نعم. وفي اكثر من هذا، يعني آل البيت كانوا يسمون بعثمان وبعمر وبأبي بكر، وبينهما يعني صهر. نعم. فالمهم أن هذا القول أنه ليس ولم يخيرهن الطلاق، يعني هذا مرجوح، فإن الله تعالى قال: فتعالين أمتعكن، يعني أعطيكن حقوقكن، وأسرحكن، يعني أطلقكن. وقد اختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين، يعني لو كان حصل طلاق هل يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج بمطلقة النبي صلى الله عليه وسلم على قولين؟ وأصحهما نعم لو وقع، ليحصل المقصود من السراح. صحيح، يعني المقصود من الطلاق أنها تتزوج يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش، وهم عائشة وحفصة وأم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة قرشية، وأم سلمة قرشي، هؤلاء 5 من قريش. وكان تحته صفية بنت حيي النضرية من بني النضير، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية بني أسد، وجويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق. فهؤلاء 9 نسوة. ولم يتزوج واحدة منهن، يعني من هؤلاء 9، إلا بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها، وهذا من مناقبها. فأول ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة، تزوج بخديجة قبل الإيش؟ قبل البعث، وكان قد بلغ من العمر 25 عاما، وكان هي عندها 40 سنة، ورزق منها بالولد. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بواحدة من هؤلاء التسع إلا بعد أن توفيت خديجة. قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به، وكانت أول من آمن من النساء ونصرته، وكانت له وزير صدق، كان يتاجر في إيش؟ يتاجر في مالها. وماتت قبل الهجرة ب3 سنين في الأصح. قال ولها خصائص، فإذن ينبغي أن نعتني بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف عنهن، لأنهن قدوة، وخاصة نساء المسلمات يعرفن عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة اللائي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. المرأة إذا أرادت أن تقتدي فتقتدي بهؤلاء، بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة منهن يعني أمة، وخصها الله عز وجل بفضائل. فالآن هذه خديجة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وزير صدق، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فرجع إلى خديجة، قال إني خشيت على نفسي. قالت كلا، شوف امرأة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك إيش؟ إنك لا إيش؟ لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل الذي لا يكسب، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. نعم. قال ولها خصائص، منها أنه لم يتزوج عليها غيرها، عليها يعني حال حياتها، ومنها أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سريته مارية، ومنها أنها خير نساء الأمة. والعلماء يختلفون في المفاضلة بينها وبين عائشة والمختار، ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في إيش؟ في آخره. قال واختلف في تفضيلها على عائشة على 3 أقوال، ثالثها الوقف، يعني التوقف، عندما يقول ثالثها الوقف إذن أولها وثانيها معلومة، عائشة أفضل أم خديجة أفضل. قال وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما، هذا كلام ابن كثير، فابن تيمية من شيوخ ابن كثير، فقال اختصت كل واحدة منهما بخاصية، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله في رسوله، وكان نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلا من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. قال وعائشة تأثيرها في آخر الإسلام، فلا من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها. إيش بنيها؟ بنيها في الإيش؟ في العلم يعني، وانتفاع بنيها يعني بني هذه الأمة بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. الصحابة كانوا إذا يعني عجزوا عن المسألة يرسلون بها إلى عائشة فيجدون عندها منها علما. قال ومن خصائصها، من خصائص خديجة، لازال الكلام في خديجة، أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأها السلام من ربها ومني. سبحان الله، منقبة عظيمة، اقرأها السلام من ربها. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الناس الآن عشان تكون البيوت ما فيها ضوضاء بيخلوا الجدار إيش؟ ها؟ مفرغ. فهذا البيت من قصب، بيت من قصب، بيت من قصب حتى ما يكون فيه لا صخب فيه ولا نصب. أبدأ بعض أهل المعاني مناسبة، قالوا لأنها إيش؟ سكنت من حال النبي صلى الله عليه وسلم، سكنت من حاله وهدأتهم، فكان جزاؤها من جنس عملها. قال: وهذا لعمر الله خاصة لم تكن لسواها، يعني أن ربها أقرأها السلام. قال: وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبريل سلم عليها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري بإسناده أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فإذا خديجة ربها أقرأها السلام، وعائشة جبريل أقرأها السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته: ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خواص خديجة، وهذه تعتبر الخامسة، أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه، بخلاف إيش؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا منه النفقة حتى إيش؟ حتى اعتزلهن شهرا. وأما خديجة لم تغاضبه أبدا، ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب ولا هجر، وكفى بهذه منقبة وفضيلة. ومن خواصها هذه السادسة، أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فذكر ابن كثير لخديجة رضي الله عنه عنها ست فضائل. قال: فلما توفاها الله عز وجل تزوج، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها سودة بنت زمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بعد خديجة، وهي سودة بنت زمعة، تنتهي إلى عامر بن لؤي فهي قرشية، وكبرت عنده وأراد طلاقها. فلا حرج على الإنسان إذا طلق المرأة لكبرها، لكن سبحان الله ما أحد يتحمل هذا ويذمونه، يقول: شوف الآن عاشت معه كذا وبعدين طلقها. أراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يطلقها خوفا من إيش؟ خوفا من أن يظلمها. فلما وهبت يومها لعائشة أمسكها، فهذا حل. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قل وفي ذلك أنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. فهذا في سودة، فهي تصالحت، قالت يوم لعائشة فأمسكها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلقها نزلت هذه الآية فكانت فرجا للنساء، والله لم يعد للرجل يعني حاجة في امرأة كبيرة نقول له خليها عندك لا تطلقها، لكن يعني يشترط عليها أنه ليس لها في القسمة. قال وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له وإثارا لمقامها معه، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ويقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك، مؤثرة لترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بقي؟ أربعة الآن. يعني يذكر لنا عائشة، ما شاء الله ترجمتها طويلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.